بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الإشكال الثاني الذي أورد على التقريب الأول لسقوط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المقصورة هو أننا لو سلمنا بوجود الاطمئنان بعدم الانطباق في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، ولكن هذه الاطمئنانات لا يمكن أن يشملها دليل الحجية، وذلك لأننا نعلم إجمالا بكذب بعضها لعلمنا الإجمالي بنجاسة البعض، فبعض هذه الاطمئنانات بعدم النجاسة كاذب قطعا، وبما أنه ليس معينا فلا يمكن أن نلتزم بحجيتها جميعا، لأنه على خلاف العلم الإجمالي بكذب أحدها، ولا يمكن الالتزام بحجية بعضها دون بعض لأنه ترجيح بلا مرجح، فيقع التكاذب بين هذه الاطمئنانات فتتعارض وتتساقط. الجواب إن هذا التعارض والتساقط له أحد سببين، كلاهما غير موجود في المقام. السبب الأول هو أن الاطمئنان يكذب بعضه بعض، هذه الاطمئنانات يكذب بعضها بعضا. السبب الثاني أن القول بحجيتها جميعا سيؤدي إلى المخالفة القطعية، وبما أنه يؤدي إلى المخالفة القطعية فيتعارض بعضها مع بعض. أما السبب الأول فقلنا غير موجود في المقام. لماذا؟ لأن فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد من التكاذب أن كل اطمئنان نضع اليد عليه يكذب اطمئنانا آخر، لو وضعنا اليد على الاطمئنان الأول فهو يكذب الاطمئنان الثاني. قلنا هذا السبب ليس موجودا في المقام. لماذا؟ إذ لا تكاذب بين هذه الاطمئنانات فيما بينها لإمكان صدقهما معا، يعني الاطمئنان بعدم نجاسة الأول والاطمئنان بعدم نجاسة الثاني يمكن أن يكونا صادقين معا، فلماذا يتكاذبان؟ يمكن أن يكونا صادقين معا لأن النجاسة يمكن أن تكون في الآنية أخرى، فلا تكاذب بين أي إناء اخترته وإناء آخر، ما لا يوجد أي تكاذب. أما الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن الاطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء مكذب ومعارض للاطمئنان بمجموع الباقي. الجواب هذا يتوقف على وجود اطمئنان بالمجموع الباقي، وقلنا في الدرس السابق بأنه الاطمئنانات في الأطراف لا تؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، لأن هذه الاطمئنانات مشروطة بشرط لا وليست مطلقة ولا بشرط، ولهذا لا يتحقق الاطمئنان بالمجموع. فهذه الاطمئنانات لا يكذب أحدها الآخر ولا يكذب أحدها مجموع الباقي، إذ لا اطمئنان بالمجموع حتى يكذبه الاطمئنان بهذا الطرف. إذن لا معنى للتكاذب لا بالسبب الأول ولا بالسبب الثاني. يبقى عندنا فقط شنو؟ دعوى أن حجية الأطمئنانات جميعا تؤدي إلى المخالفة القطعية. سنقرأ هذا المقدار ثم نأتي لرد ذلك. زين. قال: وكلا السببين غير متوفر في المقام. السبب الأول هو شنو؟ التكاذب. والسبب الثاني أنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. أما الأول، نعيد قراءته سريعا حتى يتسلسل المطلب. أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، لأن التكذيب فيه احتمالان كلاهما لا يجري هنا. لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه، يعني أخذنا هذا الاطمئنان وأخذنا شنو؟ اطمئنان آخر معه، هذا الاحتمال الأول، لم نجد من المستحيل أن يكونا، يعني هذان الاطمئنانان مثل رقم 1 ورقم 10، ليس من المستحيل أن يكونا معا صادقين لاحتمال أن تكون النجاسة في الأطراف الأخرى، فلماذا يتكاذبا؟ لا داعي لتكاذبهما. يبقى الاحتمال الثاني أن نأخذ الاطمئنان رقم 1 وفي قباله الاطمئنان بمجموع الباقي، وإذا أخذنا في قبال الاطمئنان الأول أخذنا ماذا؟ مجموعة الاطمئنانات الأخرى ونسبناها بالقياس علما إلى الأول، لم نجد تكاذبا أيضا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يحصل اطمئنان بالمجموع اللي هو الباقي، وهذا الاطمئنان بالمجموع لا يحصل، لأن هذه الاطمئنانات اطمئنانات مشروطة، لأن هذه المجموعة من الاطمئنانات الأخرى لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، لأنها اطمئنانات مشروطة، والقاعدة إنما تجري في الاطمئنانات اللا بشرطية، لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها. يعني شنو الاطمئنان بمجموع متعلقاتها؟ يعني الاطمئنان بعدم الانطباق في 99 الباقية على نحو السالبة الكلية، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف الباقية، سائر يعني جميع الأطراف الباقية اللي حسب المثال قلنا 99. الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف، زين، الاطمئنان بعدم الانطباق على الأطراف الباقية بنحو السالب الكلية ماذا يعني؟ نحن إذا اطمأننا بعدم الانطباق في مجموع 99، هذا معناه أن النجاسة وين موجودة؟ في الإناء الأول، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف، وهذا الاطمئنان بعدم الانطباق في 99 المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها اللي هو شنو غيرها؟ الإناء الأول. زين، لماذا لا يحصل الاطمئنان بالمجموع؟ يقول: لما وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية. قلنا السيد الشهيد يعبر عن الاطمئنان المطلق، يعبر عنه على نحو القضية الشرطية، الاطمئنان بوجود الشيء حتى حتى على تقدير وجود غيره، هذا نسميه اطمئنان على نحو القضية الشرطية اللي هو الاطمئنان المطلق. قلنا إن القاعدة في الإحرازات وأنها تساوي إحراز المجموع إنما تكون في الاطمئنانات التي على نحو القضية الشرطية، أي الاطمئنانات المطلقة. أما في محل كلامنا في الاطمئنانات ليست كذلك، بل هي اطمئنانات مشروطة. أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية، أي هذا الشرط ليس متوفرا فيهما، لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع. إذا ليس لدينا اطمئنان بالتسعة وتسعين الباقية، فلا معنى لأن يكون الاطمئنان بعدم الانطباق في الأول مكذبا للاطمئنان بمجموع الباقي، إذ لا اطمئنان بالمجموع. والاطمئنانات في محل كلامنا التي هي ناشئة منين؟ قلنا من حساب الاحتمالات. والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل، يعني شنو من هذا القبيل؟ يعني لا تتضمن، لا تتضمن القضية الشرطية، أي هي احتمالات مشروطة بشرط لا كما بينا كما عرفت. يبقى السبب الثاني. وأما السبب الثاني، السبب الثاني للتعارض بين الاطمئنانات هو أن يقال بأن الالتزام بحجية هذه الاطمئنانات جميعا معناه أن المكلف يستطيع ارتكاب جميع الأطراف اعتمادا على هذه الاطمئنانات، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية. الجواب: الاطمئنان حجة لا شك في ذلك، ولكننا نسأل ما هو الأساس في حجية الاطمئنان؟ الجواب: الدليل الأساسي والمعتمد في حجية الاطمئنان هو السيرة العقلائية. فلنرجع إلى السيرة العقلائية لكي نرى أن العقلاء في هكذا موارد كالشبهة غير المحصورة هل يحكمون بحجية جميع الاطمئنانات بنحو الحجية التعيينية، أو يؤمنون بها على نحو الحجية التخييرية؟ فإن كان العقلاء يرون في هذه الموارد حجية الاطمئنانات جميعا بنحو الحجية التعيينية، يعني كل اطمئنان اطمئنان بتمامها هي شنو؟ حجة بنحو التعيين، لكان الإشكال واردا، لأنها لو كانت حجية تعيينية في الجميع فتطبيقها جميعا والعمل بها جميعا يؤدي إلى المخالفة القطعية، فإشكالكم وارد. ولكن الصحيح أن الحجية التي يبني عليها العقلاء في هذه الموارد هي الحجية التخييرية وليست الحجية التعيينية. شنو معناها يعني الحجية التخييرية؟ بأي معنى؟ الجواب هو أن العقلاء يجيزون لك أن ترتكب الأطراف واحدا واحدا اعتمادا على الاطمئنان الذي عندك إلى أن تصل إلى درجة، إلى عدد من الأطراف التي ارتكبتها بنحو يؤدي إلى زوال الاطمئنان بعدم الانطباق على الباقي. فأنت ارتكب الأطراف، ارتكب ارتكب إلى أن تصل المن إلى درجة يزول فيها الأطمئنان، وإذا زال الأطمئنان سقطت الحجية. بعد فنقربها بالمثال، لو كان لديك 100 إناء وعلمت بنجاسة أحدها، فصار عندك بسبب حساب الاحتمالات اطمئنان بعدم الانطباق على كل إناء إناء. هذه الاطمئنانات 100 حجة عند العقلاء، ولكن حجيتها تخييرية. يعني شنو تخييرية؟ يعني أنت ارتكب من هذه 100 بقدر ما تشاء، وأنت مخير أي طرف تريده أخذه، لكن متى تتوقف؟ إذا زال الأطمئنان. فمثلا في هذه 100 ارتكبت 10، ارتكبت 20 30 40 50. فإذا ارتكبت 50 فاش بقى عندك؟ 50 طرف آخر. وهذا يعني أن نسبة احتمال وجود النجاسة في الآنية الباقية ارتفعت لو قلت. الإناء كان إناء واحد من ضمن 100، الآن صار إناء من ضمن 50. فالنسبة الاحتمالية لكل إناء إناء صار نسبة احتمال النجاسة فيه 1 من 50 وليس 1 من 100. زين، إذا ارتكبت 90 إناء، افترض، قاعد نفترض أرقام، ارتكبت 90 إناء، إيش قد بقى عندك؟ 10. وأي إناء من 10 الباقية تضع اليد عليه، إيش قد احتمال وجود النجاسة فيه؟ 1 من 10. وهذا احتمال كبير، فليس لديك اطمئنان بعدم الانطباق عليه، لا، لديك احتمال للانطباق قوي. وهذا يعني أن عدم الانطباق لا اطمئنان فيه. وهكذا كلما زدت، على الأقل على الأقل لو وصلت إلى الإناء الأخير، لو وصلت إلى الإناء الأخير، لو ارتكبت 99 إناء، فالإناء الأخير نسبة الانطباق عليه ايش راح تكون؟ عالية جدا. يعني راح يصير عندك اطمئنان بالانطباق وليس اطمئنانا بعدم الانطباق. فحينما تصل إلى درجة زوال الاطمئنان بعدم الانطباق تتوقف الحجية. وهذا يعني أن الحجية على الأقل على الأقل لا تشمل الإناء الأخير، وهذا يعني عدم حصول المخالفة القطعية. فالعقلاء حينما يجيزون لك ارتكاب الأطراف اعتمادا على هذه الاطمئنانات، لديهم شرط، انه ما لم يؤدي ذلك الى زوال الاطمئنان بعدم الانطباق. فاذا وصلت الى درجه زال فيها الاطمئنان بعدم الانطباق فتوقف. وهذا يعني ان ارتكابك للاطراف وهذه الحجيه لا تؤدي الى المخالفه قطعية، لأنك بالنتيجة ستترك بعض الأطراف لسقوط الاطمئنان فيها. زين، أي طرف أختاره؟ أنت مخير، تبدأ من 100، من 1، بالتلفيق. فهذه حجية تخييرية نستثني منها بعض الأطراف لسقوط الاطمئنان فيها بالنتيجة، فلا تحصل المخالفة القطعية. بلى،
الآن اللي ارتكبناه
مو
يقينا بيطمئن، يعني لما أوصل إلى 60 أو 70 لو يرجع عندي أنه احتمال ارتكبته، وهذا
طبعا لا، مو أنت اطمئنت بعدم نجاسة الأول
بس مو يقين
فارتكبته، بعد انتهى هذا الإناء، خرج عن العلم الإجمالي، إيش بقى عندك أطراف العلم الإجمالي؟ 99. زين، الإناء رقم 2 إيش قد نسبة
زادت؟
إيش قد نسبة أن النجاسة فيه؟ 1 من 99. زين، ارتكبت الثاني، الثالث إيش قد نسبة أن النجاسة فيه؟ صار 1 من 98. 90 وهكذا إلى أن تصل مثلا إلى 1 من 10 1 من 9 أو 1 من 8 فكلما ارتكبت أكثر زاد احتمال الانطباق وهذا يعني زوال الاطمئنان بعدم الانطباق بالنتيجة أنت لا ترتكب الجميع فلا تحصل المخالفة القطعية قال لا مخير أنت مخير لديك 100 إناء ارتكب ما شئت منها يعني كل هذه الاطمئنانات حجة نحن لا نقول أن بعضها حجة وبعضها ليس بحجة حتى تقول شنو ترجيع بالأمر لا كلها حجة لكنك إذا ارتكبت مقدارا فالباقي ليس بحجة لماذا؟ لزوال موضوع الحجية موضوع الحجية هو الاطمئنان بعدم الانطباق وهذا الاطمئنان يزول عن الآنية الأخيرة فتسقط الحجية لماذا تسقط؟ لزوال موضوعها وهو الاطمئنان بعدم الانطباق وهذا ليس ترجيحا بلا مرجع وأما الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الأطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها بنحو بعضها لا يسقط بعضا كلها حجة على مستوى واحد هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية غير أن الصحيح أن مفاده هو الحجية مفاد الدليل مفاد دليل الحجية هو الحجية التخييرية لأن دليل الحجية هنا هو السيرة عقلائية وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار يا مقدار الحجية التخييرية يعني شنو يعني يجوز لك أن ترتكب من الأطراف إلى أن تصل إلى درجة يزول فيها الأطمئنان في الباقي فإذا زال الأطمئنان بعدم الانطباق فلا تكون حجة وهذا لا يؤدي بالنتيجة إلى المخالفة القطعية التقريب الثاني قلنا بأن سقوط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة قد يقرب بتقريبين أما التقريب الأول فقد تم الكلام فيه الآن والحمد لله أما التقريب الثاني أي قال بأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ساقط عن المنجزية لانهدام ركنه الرابع وقبل أن ندخل في بيان التقريب نشير إلى مطلب تقدم وهو أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي له صياغتان الصياغة الأولى صياغة المشهور حيث قالوا الركن الرابع هو أن تكون أطراف العلم الإجمالي جميعا صالحة لجريان الأصول المؤمنة بنحو يؤدي إلى شنو حصول أو الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها عملا يعني بنحو المخالفة القطعية شنو يمكن أن تقع عملا وخارجا أما إذا كان الترخيص في جميع الأطراف يعني حتى لو رخصك الشارع في جميع الأطراف فأنت عاجز عن المخالفة القطعية فهذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ غير منجز. إذن متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ إذا كان المكلف قادرا على المخالفة قطعية إذا أدنا له بذلك. أما إذا كان عاجزا عن المخالفة القطعية حتى لو أذنا له بذلك فهذا العلم الإجمالي يختل ركنه الرابع. زين، هاي الصياغة المشهورة. الصياغة الثانية صياغة السيد الخوئي قدس سره، حيث قال إن المدار ليس على القدرة على المخالفة القطعية عملا، لا، وإنما يكفي أن يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، سواء أمكن للمكلف أن يخالف عملا أو لم يمكنه ذلك. المهم أن الترخيص بنفسه حتى لو لم يطبق خارجا، الترخيص في جميع الأطراف بنفسه قبيح ولا يصدر من المولى، سواء استطاع المكلف أن يخالف واقعا خارجا أو لم يستطع، نفس الترخيص مستحيل. هذه الصياغة الثانية. إذا اتضحت هاتان الصياغتان نجي إلى محل كلامنا. يقال بأن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ساقط عن المنجزية لاختلال الركن الرابع. لماذا؟ وذلك لأن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة لا يؤدي لمن؟ إلى وقوع المخالفة القطعية العملية من المكلف. لماذا؟ لأننا افترضنا أن الشبهة غير محصورة وأن الأطراف بلغت عددا غير قابل للحاصر، فالمكلف عاجز عن ارتكابها جميعا. فإذا علمت إجمالا بنجاسة حليب في النجف الأشرف فجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا يؤدي، لمن لا يؤدي؟ إلى وقوع المخالفة العملية مني. ليش لا يؤدي؟ لأنني عاجز عن ارتكابها جميعا، وهذا يعني اختلال الركن الرابع. فالعلم الإجمالي ليس منجزا، وإذا كان ليس منجزا فيجوز إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأنه بالنتيجة لا يؤدي إلى حصول المخالفة القطعية. سؤال، هذا الكلام يتناسب مع الصياغة الأولى المشهورة لو مع صياغة السيد الخوئي قدس سره؟ مع الصياغة المشهورة. أما على صياغة السيد الخوئي قدس سره فالركن الرابع هنا تام، لأن الشبهة وإن كانت غير محصورة وإن كانت المخالفة القطعية العملية ليست مقدورة، لكننا لا ننظر إلى ذلك، وإنما نقول إن شمول الترخيص لجميع الأطراف بنفسه قبيح لا يصدر من المولى وإن كان لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. ففي الشبهة المحصورة هل يمكن للمولى أن يرخصني في جميع الأطراف؟ الجواب عند السيد الخوي يقول كلا، لأن الترخيص هنا في جميع الأطراف هو ترخيص في المخالفة القطعية للواقع، والمخالفة القطعية وإن لم تقع خارجا عملا لأن المكلف عاجز هذا لا يضر، وإنما اللحاظ لمن يكون؟ نفس ترخيص المولى في المخالفة قبيح سواء وقع من المكلف أو لم يقع من المكلف. وهذا يعني أن الركن الرابع على صياغة السيد الخوئي في الشبهة غير المحصورة، الركن الرابع تام أو ليس تام؟ تام، لأن جريان الأصول المؤمنة في الجميع سيؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، وهو قبيح ولو لم يؤدي إلى المخالفة العملية. إذن هذه من جملة الثمرات بين صياغة المشهور وصياغة السيد الخوي، تظهر هذه الثمرة في الشبهة غير المحصورة. فعلى رأي المشهور الركن الرابع منهدم، لأن المخالفة القطعية العملية غير ممكنة وغير مقدورة، فيختل الركن الرابع وتسقط المنجزية، فتجري الأصول في جميع الأطراف. أما على صياغة المحقق العراقي فالركن الرابع تام والعلم الإجمالي منجز، ولا يجوز إجراء الأصول المؤمنة ولا في طرف واحد، لأن العلم الإجمالي منجز فتتعارض الأصول وتتساقط. قال بني أنا قلت خطأ مطبعي، هذا أنتم صلحوا. السيد الخوئي زين. التقريب الثاني، أنا قايل لكم سابقا هاي الأخطاء المطبعية أنتم صلحوها، هذا أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة، أربعة أركان، الركن الرابع مختل. لماذا؟ وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عملا والإذن فيها، يعني الإذن في المخالفة القطعية العملية. ومن هنا نفهم أن هذا الكلام على صياغة بعد صياغة المشهور، لأننا لماذا لا تقع المخالفة العملية؟ لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، لا تتيح اقتحامها جميعا، يعني المكلف عاجز عن المخالفة القطعية العملية. وفي مثل ذلك يختل الركن الرابع ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وتجري الأصول جميعا بدون معارضة. زين. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية المشهورة التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم في بحث أركان منجزية في العلم الإجمالي. وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ سيد الخوي رحمه الله له، يعني للركن الرابع السالفة الذكر في ذلك البحث، فلا يتم، يا هو فلا يتم مو الركن الرابع، لا فلا يتم هذا التقريب. أما الركن الرابع فهو تام. لماذا؟ لأن المحذور في صياغة السيد الخوئي، المحذور من الترخيص في جميع الأطراف ما هو؟ هو الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، سواء أدى ذلك إلى المخالفة العملية أو لم يؤدي إلى المخالفة العملية. وهو شنو يعني وهو؟ الترخيص القطعي في المخالفة للواقع حاصل في الشبهة غير المحصورة، حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية لعدم القدرة عليها. مو مشكلة، نظرنا ليس إلى العمل، وإنما نظرنا إلى أن هذا الترخيص في المخالفة القطعية لا يصدر من المولى عز وجل. ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع، الصيغة المشهورة وصيغة وصيغة السيد الخوئي رحمه الله، يقول تظهر الثمرة في تقويم التقريب المذكور إثباتا على صيغة المشهورة. فهذا التقريب تام وثابت على صيغة المشهور، ونفيا على صيغة السيد الخوي رحمه الله. السيد الخوي رحمه الله على أنه مع أنه هذا التقريب الثاني لا يجري بناء على صيغته للركن الرابع، لكنه مع ذلك أراد أن ينقض على الصياغة الأولى المشهورة بنقض ليثبت أن الصحيح هو صياغته وليس صياغة المشهور. نقض عليهم بنقض، قال: لو قلنا بصياغة المشهور للركن الرابع التي تقول بأن العلم الإجمالي يشترط فيه أن يكون جريان الأصول في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية وإمكان وقوعها عملا، وهذا معناه أنه في كل مورد تكون فيه المخالفة القطعية غير مقدورة فالركن الرابع تام أو ليس تاما. في كل مورد تكون المخالفة القطعية العملية غير مقدورة فالركن الرابع ليس تاما على رأي المشهور. الركن الرابع على المشهور متى يتم؟ إذا كانت المخالفة القطعية العملية مقدورة ممكنة، أما إذا كانت المخالفة العملية القطعية غير مقدورة وغير ممكنة فالركن الرابع مختل على صياغة المشهور. السيد الخوي يقول له: أنقض عليكم في موارد الشبهات المحصورة. شبهة محصورة مو غير محصورة، شبهة محصورة فيما لو كانت المخالفة القطعية غير مقدورة فيها. يعني نجيب لنا مثال الشبهة فيه، شبهة شنو؟ لها طرفان فقط محصورة، ولكن مع ذلك المخالفة القطعية العملية غير ممكن. شلون؟ كما لو نذرت عدم المكث في مكان عند شروق الشمس، أنا نذرت أنه لا أبقى في المسجد معين، مسجد معين ألا أبقى فيه في الثواني الأولى لشروق الشمس، الثانية الأولى لشروق الشمس أنا لا أبقى، زين هذا نذري انعقد، فيحرم علي البقاء في المسجد عند شروق الشمس في الثانية الأولى لشروق الشمس. ولكن حصل التردد عندي أنني نذرت ذلك في مسجد الشيخ الطوسي، أقصد لو في مسجد الكوفة، زين هنا المخالفة القطعية ممكنة لو لا؟ هنا يحصل لدي علم إجمالي بحرمة المكث عند شروق الشمس إما في مسجد الشيخ الطوسي وإما في مسجد الكوفة، زين المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكن أو لا؟ غير ممكن، إذ لا يمكن لي أن أتواجد في المسجدين في هذا الآن الواحد. المخالفة القطعية معناها أن أبقى في شروق الشمس في هذه اللحظات هم في مسجد الشيخ الطوسي وهم في مسجد الكوفة، وهذا مقدور لي أو غير مقدور؟ هذا غير مقدور، لأنني إما أن أبقى في مسجد الشيخ الطوسي وهذه مخالفة احتمالية إذا كان المندور تركه هو البقاء في مسجد الشيخ الطوسي، وإما أن أبقى في مسجد الكوفة وهذه مخالفة قطعية واحتمالية، أيضا مخالفة احتمالية. فالمخالفة القطعية هنا غير ممكنة. أعلموا بحرمة البقاء إما في المكان ألف وإما في المكان باء في نفس الوقت، والبقاء في نفس الوقت مستحيل فيهما معا، لأنني إما أن أبقى في هذا وإما أن أبقى في هذا، فالمخالفة القطعية غير ممكنة. زين، فالسيد الخوي ماذا تقولون يا أيها المشهور في هذا المثال؟ هذه شبهة محصورة أو غير محصورة؟
محصورة.
المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ المخالفة القطعية العملية غير ممكنة. وهذا يعني أنه بناء على صيغتكم أيها المشهور الركن الرابع غير تام، لأنني حتى لو أجريت الأصل المؤمن في هذا المكان وفي ذاك المكان فلا أستطيع أن أخالف العلم الإجمالي مخالفة قطعية عملية. فبناء على صياغتكم سيكون هذا العلم الإجمالي منجزا أو غير منجز؟ سيكون غير منجز لاختلال ركنها الرابع، وأنتم لا تلتزمون بذلك، لأن المشهور قالوا في الشبهة المحصورة ولو عجز المكلف عن المخالفة القطعية العملية لكن مع ذلك العلم الإجمالي منجز ويجب الاحتياط. هذا نقض ذكره السيد الخوئي على صياغة على صياغة المشهور. فبكلمة أخرى قال لهم: لماذا تفرقون بين الشبهة غير المحصورة والشبهة المحصورة؟ في الشبهة غير المحصورة أسقطتم المنجزية لأن المخالفة القطعية غير مقدورة عملا، ولكنكم في الشبهة المحصورة لم تسقطوا المنجزية حتى فيما لو كانت المخالفة القطعية غير مقدورة عملا. فما هو الفرق بين المحصورة وغير المحصورة؟ إذا كان المدار على المخالفة القطعية العملية فهي غير مقدورة فيهما، فلا بد أن تلتزموا بسقوط المنجزية فيهما، بينما أنتم التزمتم بالسقوط في غير المحصورة ولم تلتزموا بالسقوط في المحصورة. هذا إشكال ذكره السيد الخوئي على المشهور. غير أن السيد الأستاذ رحمه الله حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب اللي هو مبني على الصياغة المشهورة للركن الرابع، وحاصل النقض أن الاحتياط والمنجزية للعلم الإجمالي إذا كان أن الاحتياط إذا كان غير واجب. شنو يعني الاحتياط غير واجب؟ الاحتياط غير واجب تعبير ثاني عن سقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة وسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية العملية، إن كان كذلك يلزم عدم وجوب الاحتياط وسقوط منجزية العلم الإجمالي في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية العملية، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، يعني حتى لو كانت الشبهة محصورة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. انت كمل. وأنتم لا تلتزمون بذلك أيها المشهور. زين، ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في لحظة شروق الشمس مثلا في أحد مكانين، إما مسجد الشيخ الطوسي وإما مسجد الكوفة، مع أن طبعا بعد ما بين لك المثال انت كنت تعرف. والمخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي شنو؟ العملية غير ممكنة. زين، مع أن القائلين، يعني المشهور، مع أن المشهور القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك. بمن بذلك؟ بعدم الاحتياط وسقوط المنجزية في نظائر هذا المثال من الشبهات المحصورة. فنقول لهم لو صح كلامكم في الشبهة غير المحصورة لصح في الشبهة المحصورة أيضا، والتالي باطل لأنكم لا تؤمنون بذلك، فإذن المقدم مثله فلا نلتزم بذلك حتى في الشبهة غير المحصورة. إما أن تلتزموا بالسقوط فيهما معا أو بعدم السقوط فيهما معا، أما التفرقة بينهما فغير صحيحين، غير صحيحتين. والتحقيق كلام سيد الشهيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.